النسبة الكبيرة من الأردنيين رواتبهم تقل عن 500 دينار بالمعدل. كل الأسر الأردنية تعاني من عجز بين دخلها وإنفاقها.
الفقر المطلق حوالي 15.7 من المواطنين الأردنيين.
أنا يعني عم بشتغل وعم بطلع من البيت يوميا يعني وعم بضيع من وقتي عشان أنا كل اللي بيجيني عم بحطه بمقتطعات شهرية.
في منتصف عام 2015 دخل الأردنيون في جدالات واسعة بين أرقام دائرة الإحصاءات العامة وأرقام البنك الدولي لما أعلن البنك الدولي إنه نسبة الفقراء العابرون في الأردن بتوصل ل 18%، بينما كانت أرقام الحكومة بتشير إلى نسبة الفقر في الأردن بإنها 14% بس. الفقراء العابرون هم الأسر الأردنية اللي جربت الفقر لمدة 3 أشهر في العام أو اللي هم على حافة خط الفقر. هذا التقرير أشار بصراحة صادمة إلى أنه واحد من كل 3 أشخاص في المملكة فقير أو هبط إلى ما دون خط الفقر لمدة 3 أشهر على الأقل في العام. يعني ما في حدا عنده حصانة من الهبوط تحت هذا الخط، الخروج منه أو الهبوط تحته ممكن في حال انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة بتكاليف الحياة الأساسية. ومع معدلات التضخم العالية اللي تم تسجيلها في الأردن خلال الأعوام الماضية ومع ثبات معدل الأجور، انخفضت القوة الشرائية لكثير من الأردنيين، وبالتالي هم كل يوم معرضين يكونوا تحت هذا الخط. في هاي الحلقة من ما العمل رح نحكي عن الشعور بالفقر أو محاولات كثير من الأردنيين بالابتعاد عن هذا الخط، موظفين وبتقاضوا رواتب أو أصحاب مهن خاصة وعندهم دخل، لكن مع هيك هم أقرب دائماً لخط الفقر. أنا معكم أنس ضمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل. في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. حسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2018، حوالي ثلث المسجلين في الضمان الاجتماعي بتقاضوا أجر لا يزيد عن 300 دينار شهرياً، 50% من المسجلين بتقاضوا أجور بين 300 ل 600 دينار. يعني بالمجمل أكثر من 80% من الأردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي أجورهم أقل من 600 دينار. وإذا أخذنا بعين الاعتبار إعلان الحكومة غير الرسمي بأنه خط الفقر للأسرة المكونة من 5 أفراد 500 دينار شهرياً، هذا بعد الاقتطاعات، بنلاحظ قديش مبلغ 600 دينار إشكالي. لكن أولاً كيف بتم تحديد الأجور وكيف بنقدر نعرف إذا الأجر اللي بتقاضاه العامل مناسب أو لا؟ بجاوبنا على هالسؤال الخبير الاقتصادي حسام عايش.
الرواتب والأجور في المجتمع بتتحدد بطبيعة النمو الاقتصادي، حجم العمالة لديه، نوعية القطاعات الاقتصادية الموجودة في هذا البلد، مدى تطورها، تقدمها، الخبرات، المهارات، المعارف، وأيضا طبيعة الوضع الاقتصادي السائد، إضافة لمعدلات البطالة ومعدلات الفقر، معدلات النمو السكاني، الأداء الاقتصادي العام، إضافة إلى معدلات التضخم والكلف المختلفة التي يتحملها الإنسان.
أزمة الأجور في الأردن اتبلورت في إضراب المعلمين الأخير في سبتمبر 2019 للمطالبة بعلاوة المعلم، والحديث مستمر في الأردن على أزمة الأجور والتفاوت سواء بين الذكور والإناث أو في القطاع العام والخاص أو حتى في القطاع العام نفسه.
إن كان من جوع فنجوع معا، وإن كان من شبع فنشبع معا. أما هذا التفاوت في الرواتب وفي الدخول بهذه الأرقام الخيالية، ثم يأتي من يكون راتبه 5000 أو 10000 ليقنعني على طاولة الحوار بأن أقبل بـ400 دينار، هذا ليس عدلا.
هذا ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين أثناء إحدى المؤتمرات الصحفية وقت الإضراب. الخبير الاقتصادي حسام عايش بيتفق مع النواصرة في التفاوت في الأجور في الأردن، وبيخبرنا عن التشوه الموجود في سوق العمل واللي تبلور بأعظم صوره في الهيئات الحكومية المستقلة.
لكن في الأردن بشكل أو بآخر سوق العمل مشوه، طبيعة الأنظمة التي تحكم الرواتب والأجور ربما متناثرة، وحتى في داخل القطاع العام الأردني وهو يفترض أن تكون الأمور فيه أكثر يعني ثباتا فيما يتعلق بالرواتب والأجور وإمكانية قراءة منهجية علمية لها، نرى هناك تفاوتا حتى بين الوزارات المختلفة. هناك تفاوت في يعني وزارات درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة فيما يتعلق بمعدل الرواتب فيها. أيضا عندما نربط معدلات الأجور والرواتب بالمؤسسات أو الهيئات المستقلة الحكومية، نرى أن هناك فجوة واضحة فيما يتعلق بين القطاع العام مثلا بالحكومة والقطاع شبه العام مثلا بهذه المؤسسات.
من 2012 تلقى الأردنيين عدد من القرارات الصعبة باعتراف الحكومة. كان أول هاي القرارات رفع الدعم عن المحروقات ورفع نسب اقتطاع الضمان الاجتماعي ورفع أسعار الكهرباء ورفع أسعار الخبز وقانون ضريبة الدخل الجديد اللي زاد قيمة الاقتطاعات الضريبية نتيجة لهاي القرارات وغيرها. بدأ نسبة كبيرة من الأردنيين بالاقتراب أو السقوط إلى ما دون خط الفقر. على إثر ذلك ارتفع خط الفقر للعام 2019 إلى 15.7% بالمقارنة مع 14.4% للعام 2010. كل القرارات الحكومية اللي ذكرناها ساهمت بارتفاع نسب التضخم وبالتالي تآكل دخل الأردنيين.
نسبة الفقر، الفقر المطلق، أنا ما بحكي الفقر النسبي، كل واحد تراجعت قدرته الشرائية راح يحس أنه هو أفقر اليوم مما كان امبارح، وهذه ظاهرة موجودة، لكن هذا لا يعني الفقر المطلق. الفقر المطلق حوالي 15.7% من المواطنين الأردنيين في ضمن الفقر المطلق.
حتى نبسط كل الأرقام اللي ذكرناها، إذا كنت أنت رب عائلة لأسرة مكونة من 5 أفراد ودخلك مثل معظم الأردنيين بين 400 إلى 500 دينار، فأنت بالغالب ضمن منطقة الفقر. أنت اليوم بتختبر كفاءة هذا الأجر بالمقارنة مع تكاليف الحياة الأساسية من المسكن والغذاء والتعليم والصحة.
كفاءة هذا الراتب والأجر عندما يتحول إلى أجر حقيقي، بمعنى عندما يتم شراء أو القدرة على شراء سلع ومنتجات تبقي الإنسان على قيد الحياة أو توفر له مستوى لائقا من المعيشة، عندها يبدأ الخلل وتبدأ المشكلة وتبدأ الشكوى، سواء من معدلات الأجور بشكل عام أو من الحد الأدنى للأجور بشكل خاص.
ومن هون رح ننتقل للارا، وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة في عمان، متزوجة وأم لطفل. تشتغل لارا من 3 سنوات حتى تحاول تساعد في زيادة دخل أسرتها.
بداية أنا بشتغل بمدارس انترناشنال، مفروض أنه هي من أحسن المدارس تقريبا بعمان، من الأماكن اللي بتدفع رواتب يعني المفروض. والرواتب يعني بالنسبة لمتوسط الرواتب عندنا مثلا في الأردن كتير ممتاز. يعني بما أنه المنطقة المدرسة بعيدة عن سكني، فأنا اضطريت إني أشتري سيارة عن طريق البنك، بدفع تقريباً بالشهر 250 دينار، وعندي بيبي، فأنا مضطرة إني أحطه معي بحضانة بالمدرسة اللي هي غير مغطى تكاليفها، بدفع 100 دينار عليه كمان بالشهر، وبرضه التأمين الصحي له كمان مش مغطى، فأنا بدفع حوالي 40 دينار له بالشهر تأمين صحي. غير إن المنطقة كتير بعيدة عن بيتي، فأنا بدفع بنزين يعني مبلغ منيح حوالي 100-150 بالشهر. فتقريبا أنا يعني كل اللي بيجيني من الراتب عم بيروح يعني مصروفات، ما بيضل منه يعني غير مبلغ كتير اللي هي ورمزي تقريبا بيصفي إنه مصروفات شخصية.
في حالة لارا الإحصاءات العامة رح تحسب دخلها ودخل زوجها، وبما إنهم الزوجين بيشتغلوا وعندهم طفل واحد بالأرقام هم خارج منطقة الفقر بالتأكيد. بس مع المعطيات اللي بتحكيها لارا والخصومات اللي بتلحق راتبها من قرض السيارة للحضانة للتأمين الصحي للضمان الاجتماعي، دخلها تقريباً موجود ليغطي هاي التكاليف مش أكثر، وانعكاسه على دخل الأسرة كدخل حقيقي يكاد يكون معدوم. سألت لارا في حال قررت إنجاب طفل تاني هل رح تستمر في شغلها؟
صراحة ما بعتقد، لأنه الطفل التاني برضه بده يتغطى تأمينه، بده يتغطى بحضانة ويعني على الراتب هذا وحتى بالزيادة السنوية، ما بعتقد إنها توفي أبداً. فأنا يعني عم بشتغل وعم بطلع من البيت يومياً وعم بضيع من وقتي، عشان أنا كل اللي بيجيني عم بحطه بمقتطعات شهرية، فبصفي إنه هي لو أنا مثلاً ضليت بالبيت وبوفر على حالي.
هذا بالضبط اللي حكينا عنه في حلقة مشاريع رياديات لمواجهة عدم المساواة في سوق العمل، وهو خروج المرأة من سوق العمل بسبب التحديات المتعلقة بكلفة عملها بعد إنجاب الطفل الأول أو الثاني، وعدم التزام الشركات والمؤسسات بتوفير حضانة أطفال وفقاً للقوانين والأنظمة في الأردن. لارا وكثير غيرها بعيدوا حساباتهم كل يوم وبيفكروا بجدول عمل من هذا المنطلق. الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بتشكل 97% من الشركات في القطاع الخاص، بتستوعب حوالي 60% من القوى العاملة، وبتساهم ب 50% من الناتج المحلي الإجمالي حسب دراسة لمنظمة العمل الدولية. نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة تبدأ من خلال موظفين تركوا أعمالهم ليبدأوا مشاريع خاصة. بهالحلقة تعرفت على سلطان اللي بملك مصنع في محافظة البلقاء في منطقة زي. من 2013 ترك سلطان وظيفته كمدير مالي وبدأ هذا المشروع لإنتاج الحلويات.
المصنع كان بالطريقة المخصص لها في بداية المشروع، كان يعني زي ما احنا كنا مخططين وعاملين احنا الموازنات التخزيرية والمبيعات والشغلات هاي، فكنا احنا ماشيين حسب الخطة اللي رسمينها والأمور كانت تمام. في أول عامين يعني تقريبا 2013 كان 2014 ومن 2015 كمان. في السنوات اللي ما بعد 2015 صارت المواد الأولية ترتفع عنا، أسعارها ترتفع. طبعا حسب يعني هذا الحكي بيرتبط في كتير شغلات، اللي هي منها فرض ضرائب على بعض المنتجات اللي كنا ندفع فيها 4% 16%. بعدين الوضع الأمني في سوريا كان حجب عنا بعض المواد يعني كنا نستخدمها، مما أدى لارتفاع بشكل كبير. بالإضافة إلى تجار مواد أولية اللي إحنا نتعامل معهم يعني كانوا باستمرار يعني كل سنة يعني يفرضوا الزيادات في أسعار المواد الأولية. هلا إحنا في هاي المشكلة برفع المواد الأولية وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع وارتفاع المحروقات بشكل متزايد، تثبيت المحروقات كان بس يثبت ما ينزل في هذه الفترات، فكان ارتفاع المحروقات بشكل متزايد. فهون صار عندك الكرس عالية، مما أدى إلى أنه يعني يعمل كبح لجماح النشاط الاقتصادي تبعه.
مش الهدف من الحلقة أنه نحكي عن قطاع الصناعة في الأردن، لكن حديثي مع سلطان كان عن تحوله من موظف لصاحب عمل خاص ومشغل للعمالة. سلطان عم بيحكي لنا التحديات اللي أثرت على نشاطه الاقتصادي طوال هاي الفترة وعن غياب أي دعم حكومي رسمي.
أنا في عوام 13 و14 و15 كانت ناجحة بصراحة، وكان عندي عمالة كويسة وكانت بصراحة يعني كان في عائلات بحتاج للعمل واشتغلوا وكانوا في مناطق حتى التعليم يعني نسبة التعليم تبعتهم كانت قليلة جدا، ولما دخلوا على النشاط واشتغلوا يعني زادت قدراتهم وزادت خبراتهم. يعني أنا كصاحب يعني مؤسسة أو مشغل أو مصنع، فأنا يعني بتمنى دائما يكون العمال عندي كثيرة، لأنه أنت طالما العمال عندك كثيرة أنت عندك إنتاج كثير، فأنت كل ما زادت عملك زاد عملك وزاد شغلك وزاد نشاطك. بس للأسف إحنا بالسنتين اللي فات عمال نتراجع، يعني العمال متخلص من العمالة، مش عشان إحنا بدنا نتخلص من العمالة أو نزيد أرباحنا، بالعكس إحنا نخلص العمالة لأنها صارت كل في زيادة علينا، لأنه المبيعات تبعتنا ما بتحقق الأرباح المتوقعة.
هذا التراجع اللي بيحكي عنه سلطان بينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وعلى الإيرادات الحكومية.
لمسنا كثير تراجع في الأداء، وبثبت لك ذلك من خلال اللي هي قرارات الضريبة اللي كنا نوردها على ضريبة المبيعات، فكنا نورد مبالغ كبيرة. للأسف من بعد 2016 يعني تحديدنا 2017 و18 و19 تضاءلت الأرقام اللي كنا نوردها للضريبة، فهذا كله بيعكس ضعف النشاط تبعك، عماله بيضعف كل سنة عن اللي قبلها.
هاي الحالة اللي أجبرت سلطان على إنهاء عقود عدد كبير من العمال بسبب ضعف مبيعاته وارتفاع كلف الإنتاج.
والله المردود بقل عماله بقل، يعني أنا بالسنة 2019 يعني أنا ما مشروعي ما دخل علي، يعني ما أسعفني بصراحة بحياتي، يعني لدرجة أنه كان عندي سيارة وبعتها عشان أصرف، وكانوا أبنائي مثلا في مدارس خاصة حطوا في مدارس حكومة عشان مش قادر أعطهم مدارس خاصة بصراحة. يعني فعمال وضعك بتراجع ما بيثبت، يعني لو وضعك بيثبت ما في مشكلة، بس عمال نتراجع.
انخفاض إيرادات الحكومة من الأنشطة الاقتصادية مثل مصنع سلطان وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي، باعتبرها الخبير الاقتصادي حسام عايش وصفة لانكماش اقتصادي.
تراجع النمو الاقتصادي بمعنى آخر التأثير على الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من الأداء الاقتصادي العام أدى إلى التحول إلى مزيد من الديون. الديون لم يعد بالإمكان الحصول عليها بالوتيرة السابقة، هذا أدى إلى العودة مرة أخرى لزيادة الضرائب والرسوم. هذه كلها وصفات لانكماش اقتصادي يؤدي إلى مزيد من التراجع في قدرة الدولة والحكومة ممثلة بالحكومة على تحمل الأعباء الاقتصادية للناس وعلى تحسين الاقتصاد. وبالتالي فإن ما تقوم به الحكومات هو محاولة لتقطيع الوقت وأحيانا لترقيع الواقع. وللأسف فإن ما كان مشكلة بهذه الطريقة يتحول إلى معضلة ثم ينتقل إلى أزمة ربما لا ينفع معها الحلول الأولى التي كان يفترض أن نعمل بها عندما كانت مشكلة. ولكن الحكومات للأسف ما تزال تعمل وفق المنطق الأول، أنها تتعامل مع الأزمات باعتبارها مشكلات، وبالتالي فإن الحلول أو المواجهات معها تكون أقل بكثير مما يفترض أن تبذله من جهد للقيام بذلك.
إذا اليوم نسبة كبيرة من الأردنيين وحسب أرقام الحكومة فقراء أو عايشين على حد الكفاف، يعني بالكاد بتمكنوا من توفير متطلبات الحياة الأساسية من المسكن والمأكل. وأمام كل هذا حتى الآن الحكومة أخفت الأرقام الشاملة حول مؤشرات الفقر في الأردن اللي يمكن تضم ناس كتير لتحت خط الفقر. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في شهر أذار 2019 إنه دراسة الفقر جاهزة وسيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين، لكن الحكومة وحتى يومنا هذا ما أعلنت عن أي أرقام إضافية عن الفقر في الأردن، وآخر دراسة منشورة هي من العام 2010، يعني قبل 10 أعوام من الآن. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنس ضمرة، تيسير قباني في هندسة الصوت، وتالا العيسى في التحرير. تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع إلى باقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت.